الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأعيد السلام مرة أخرى أيضا للإخوة لحضور الكرام معي هنا في هذا المجلس المبارك. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند تعريف الحديث الصحيح، والذي أخذنا منه الجملتين أو الضابطين والشرطين الأولين، وهما شرط العدالة وشرط الضبط. لو أردنا أن نستذكر معكم فقط ما يتعلق بتعريف العدل أو العدالة والضبط، ونحاول أن نسأل الإخوة الكرام ما المقصود بالعدالة. تفضل يا أحمد.
العدالة هو
الصوت لو سمحت،
ما يعكس التقوى الذي يحمله راوي الحديث في سلوكه،
ومع التقوى أيضا في شيء آخر،
أن يكون سالما من خوارم الرواه.
نعم، فنقول ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة. طيب، لما تكلمنا عن الضبط أشرنا إلى أن الضبط نوعان، أن الضبط نوعان، فما هما يا حمود؟ تفضل. نعم،
ضبط صدر وضبط كتاب.
إذن هما نوعان
أو نوعين.
طيب، ما المقصود بضبط الصدر؟
هو أن يحدث بما يحفظه
كما سمعه
نسبة بالسند واللفظ.
إيه، كما سمعه.
كما سمعه.
إيه، نعم، حسن. طيب، وضبط الكتاب؟
ضبط الكتاب أن يؤدي محفوظاته أو ما هو مدون في كتابه كما كتبه من أساتذته وشيوخه.
إذن الجامع بين الاثنين هما الضبط، أي أداء ما سمع أو ما كتب حين يحدث كما سمعه من قبل أو كما كتبه من قبل. المؤلف رحمه الله هنا نلاحظ أنه قال تام الضبط، فأشار إلى الدرجة العليا، ومن هنا نبتدأ درسنا الجديد. أشار إلى الدرجة العليا من ماذا؟ من الضبط. أشار إلى الدرجة العليا من الضبط، لأن الضبط عندنا يعني أو الرواة على درجتين، منهم ضابط متقن الذي بلغ الذروة في الإتقان والضبط، ومنهم من هم دون ذلك، وكلهم داخل في حيز القبول، كلهم داخل في حيز القبول كما سيتبين معنا بعد ذلك. لماذا المؤلف رحمه الله أشار إلى قضية الضبط هنا أو تمام الضبط؟ ليميز بين الصحيح لذاته وبين الصحيح لغيره كما سيأتي. نلاحظ هنا في التعريف، نعود إليه مرة أخرى على الشاشة، لما قال تام الضبط، وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وأشار بكلمة تام إلى الدرجة العليا من الضبط، قال بعد ذلك متصل السند، وهذا هو الشرط الثالث، وتلاحظون أنه متوسط بين شرطين، متوسط بين شرطين، وهذه فيها لطافة، يعني كأنه يعني الحلقة التي توسطت ماذا بين الشرطين الأولين والآخرين، ونحن في شرط الاتصال. تمام، فالمقصود باتصال السند ضابطه أن يثبت السماع أو ما يقوم مقامه كما تلاحظون من بداية السند إلى منتهى، وسنأتي إن شاء الله إلى تعريف السند قريبا. إذن هذا هو المقصود باتصال السند. أما السماع فمعناه واضح، لكن لماذا قلنا نحن أو ما يقوم مقامه؟ لأن الاتصال عند المحدثين كما سيأتي بإذن الله تعالى في طرق التحمل له صور، منها السماع ومنها ما يعرف بالإجازة. يعني مثلا أنا سمعت عن شيوخي كتابا أو حديث كثيرة فجمعتها في هذا الكتاب، فلما أردت يعني بلغت من الكبار عتيا وشعرت بقرب الأجل، أتيت إلى الأخ مثلا سعد وقلت له قد أجزتك أن تروي عني كتابي هذا، وكتبت عليه إجازة، فأنت بعد حينما تروي هذا الكتاب تقول أو أخبرنا فلان إجازة، فهذه هل سمعتها مني مباشرة؟ لم تسمعها، لكنني أجزتك بها وهي إجازة صحيحة ومعتبرة، وحدثت بها أنت عني مع أنك لم تسمعها لكني أجزتك بها، فأقامها العلماء في هذا السياق أو في هذا المقام مقام الاتصال، ولهذا يقولون الاتصال هو سماع الحديث أو ما يقوم مقام السماع من مبتدأ السند إلى منتهى، وهذا لا بد منه، فلو وجد الانقطاع في أي حلقة من حلقات السند فإن هذا ينتقض أو يلتغي عنه وصف الصحة وينتقل إلى وصف آخر بحسب ماذا؟ بحسب هذا الانقطاع. ثم قال رحمه الله غير معلل ولا شاذ. إذن عندنا الآن وصفان أو شرطان آخران، وقبل أن أذكر هذين الشرطين، الفقهاء والأصوليون الذين يتكلمون في مباحث السنة يتوقفون عند الشروط الثلاثة الأولى، وهي عدالة الضبط والاتصال، قل أن يلتفتوا إلى الشدود والعلة، وقد نص على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح، ولكن هذا الإغفال خطأ، والعمدة على من؟ على عمل المحدثين لا على عمل غيرهم، لأنهم هم أهل الشأن. فما المعلل وما الشاذ وما الفرق بينهما؟ المعلل يقصدون به ما فيه علة خفية ظاهر الحديث أو السند السلامة منها، ظاهر الحديث السلامة منها، وعلى هذا فلو كانت العلة بينة وظاهرة كان يكون راوي الإسناد ضعيفا، ومعروف عند المحدثين أنه متفق على ضعفه، هذا لا يسمى إيش؟ معللا على اصطلاحهم. لماذا؟ لأن علة ظاهرة ومكشوفة، علة ظاهرة ومكشوفة يعرفها أصغر طالب علم. فمثلا لو أتيت إلى حديث مثلا من حديث مثلا ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها له في عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيامها بهذا اللفظ، هذا الحديث إذا فتشت في سنده وجدت فيه راويا اسمه النهاس بن قهم، هذا ضعيف باتفاق المحدثين، فهذا ليس معللا بالاصطلاح. لماذا؟ لأن علته إيش؟ ظاهر وليست إيش؟ خفية. طيب ما المقصود بالعلة الخفية؟ المقصود بالعلة الخفية هي التي لا تكتشف إلا من خلال جمع الطرق، من خلال جمع الطرق، بحيث لو أخذت إسنادا لوحده، الإسناد لوحده الذي أمامك لرأيت أنه إيش؟ ظاهر الصحة وأنه والله ما في علة، لكن تجمع الطرق وتأتي بالمصنفات الأخرى فيتبين لك أن أحد الأئمة أعله المطلعين، وهذا هو الذي يقدر عليه الحفاظ الكبار أو الباحث الذي يبذل جهدا كبيرا في جمع الطرق وتتبع الأسانيد. مثاله حديث مشهور جدا وهو حديث أنس أو عبد الله، حديث أنس في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام، الحديث مشهور، يخرج وقد توضأ فلاحقه عبد الله بن عمرو وإلى آخره ما قصتك، قال إني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد. هذا الحديث لو ذهبت إلى مسند الإمام أحمد لوجدته من رواية، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. هذا السند حكم عليه بعض المعاصرين بأنه على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. فتشنا في الطرق وبحثنا ونظرنا في كلام العلماء فوجدنا أن الحافظ الكبير أبا الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300 قال إن هذا الحديث رواه عن الزهري راو من كبار أصحابه اسمه شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثت عن أنس. ماذا فهمتم يا إخوان من كلمة حدثت؟ أن فيه إيش؟ ها في اتصال ولا انقطاع؟ في انقطاع. حدثت، إذن هناك واسطة بين الزهري وبين أنس، ورجح الدارقطني هذا الوجه، ورجح الدارقطني هذا الوجه. شوف كيف عرفنا الآن، لو اقتصرنا على الإسناد الموجود في المسند ها لقلنا إسناده صحيح، لكن جمع الطرق هو الذي دلنا على هذه العلة الخفية التي نبهنا عليها هذا الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه. إذن المعلل أو الحديث، لاحظوا الآن شوفوا الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين أو طريقة الأصوليين والمحدثين. قلنا الفقهاء قبل قليل يكتفون بالثلاثة، لو أردنا نطبق الشروط الثلاثة عندنا عدول ولا مو بعدول، من ذكرنا ثقة تام الضبط حفظهم أو حافظون وضابطون ضابطون ليس كذلك، وعندنا الشرط الثالث ما هو عدل تام الضبط أي بسنها جان الإسناد المتصل. نعم هذا حتى على طريقة المحدثين، إذا يعني لو عفوا ما ظهر انقطاع السند إلا بالشرط الرابع أيوة، وهو العلة الخفية، العلة الخفية. طيب الشاذ احنا قلنا الآن المعلل هو حديث يروى بإسناد ظاهره الصحة، زين ظاهره الصحة مع أن فيه علة خفية تقدح فيه. طيب ما الشاذ؟ الشاذ الحافظ بن حجر رحمه الله اختار تعريفا للشاذ وهو أن يخالف الراوي الثقة راويا أوثق منه، راويا أوثق منه اختار هذا التعريف، وسيأتينا أن هذا أحد تعريفات الشاذ وليس هو التعريف الوحيد للشاذ. وإن شئت أن تقول إن الشاذ له صور منها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب لماذا لم يقل المحدثون المعلل بس؟ لماذا أفردوا الشذوذ بوصف مستقل؟ واضح الإرادة الآن يا شباب؟ يعني مثلا ما دام قلنا غير معلل، لماذا نفرد الشذوذ بوصف مستقل أو بشرط مستقل؟ لماذا؟ قال بعض المحدثين كالحاكم وأبي زرعة الرازي وغيرهم، قالوا إن الفرق بين المعلل والشاذ أن المعلل هو الذي تكتشف علته من جمع الطرق، من جمع الطرق، والشاذ هو الذي تقع علته بسبب المخالفة، بسبب ماذا؟ المخالفة. هكذا قال بعض أهل العلم بالحديث للتفريق بين هذا، يعني هذا يكتشف أحيانا العلة خفية يكتشف بنص من إمام بدون أن يكون هناك اختلاف في الطرق أو شيء من هذا القبيل، كان ينص إمام على أن هذا الإسناد فيه انقطاع لأن فلان لم يسمع من فلان من دون أن يخالفه أحد، هذه علة خفية، أو دلسه فلان من دون مخالفة، هذا المعلل. بينما الشاذ اكتشفنا الخلل فيه من خلال ماذا؟ ها يا أخوان، جمع الطرق. فمثال الحديث السابق مثلا وقع أو تبينت لنا العلة من خلال جمع الطرق. طيب الحافظ كما قلنا اختار في تعريف الشاذ أنه مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. طيب لماذا، السؤال الثاني، لماذا لم يسمي المحدثون الشاذ هذا في هذه الصورة؟ لماذا لم يقولوا عنه ضعيف؟ عرفت السؤال أو واضح السؤال لماذا؟ طيب ليفرقوا بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف، فلو جاءنا ضعيف وخالف ثقة فإنهم يسمون هذا منكر، يسمونه ضعيف ونحو ذلك. فإذا سمعت كلمة شاذ ها عرفت أن هذا خطأ ثقة، وهذا في الأعم الأغلب، يعني إذا سمعت في كلام إمام من أئمة الحديث كلمة شذ به فلان، وإن كانت استعمالهم لكلمة الشذوذ قليل، كيف يعبرون عن الشذوذ هنا؟ يعبرون عنه بكلمة تفرد به فلان، ويطلقون الشذوذ لكنه ليس بكثرة ماذا؟ مصطلح ماذا؟ تفرد به فلان. عفوا طبعا إذا ثبت الشذوذ لا يحكم عليه بالصحة، لأنه أي شرط، ليس هذا فقط، أي شرط يفقد من هذه الشروط كما سيأتي معنا ينقل الحديث من درجة الصحة إلى درجة أخرى، هل هي الحسن، هل هي الضعف، هل هي الوضع، هل هي إلى آخره، حسب ما يفقد وحسب ما ينقص من هذه الشروط كما سيتبين إن شاء الله بعد قليل. إذن نلخص ما سبق من الشروط كالآتي: العدالة مر معنا أنها ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والسلام والخير والمروءة، الضبط قلنا إنه ضبطان نوعان، صدر وكتاب، والحافظ بقوله التام أشار إلى الذروة العليا، واتصال السند قلنا إنه استمرار السماع أو ما يقوم مقامه من أول الإسناد إلى آخره، السلامة من الشدود أن يكون عفوا من العلة، وقلنا إن الحديث الذي ها ظاهر الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، أو حديث ظاهر الصحة مع أو فيه علة خفية مع أن ظاهره السلامة منها، والرابع والخامس هو الشذوذ. وقلنا في اختيار الحافظ أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا اختياره، وقلنا إن الراجح أن هذا أحد صور الشذوذ. ونفس الحافظ بن حجر سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الأنواع التي تنتج عن السقط في الإسناد أو ضعف الراوي، أن من صورها تفرد الراوي الضعيف أو سيء الحفظ ببعض الأحاديث، فإن هذا يسمى عند بعض العلماء شذوذا، وهذا يدل على أن مصطلح الشاذ ليس محصورا في ماذا؟ ها؟ في تعريف واحد أو في صورة واحدة، بل الشذوذ يكون بهذه الصورة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ويكون بتفرد سيء الحفظ ونحوه، ويكون أيضا عند بعض العلماء بتفرد الثقة ولو لم يخالف. وهذا أفضل من أن نقول للطالب إنه ليس له إلا صورة واحدة، فإذا كبر أو فتش في كلام العلماء وجد أنهم يطلقون الشذوذ على أكثر من صورة، فقد يحصل عنده اضطراب. واضح؟ ولكن نحن في البداية يهمنا، ونحن ندرس متنا مختصرا وتأصيليا في البداية، لا نريد التوسع في ذكر الأنواع الشذوذ وإلى آخره، فإن العلماء تكلموا فيها وتوسعوا، وهو مبحث دقيق وغامض، لكن الذي يهمنا هنا فقط أن ندرك شيئا واحدا وأن نستوعب شيئا واحدا، وهو أن الشذوذ له صور، منها التفرد، تفرد الثقة أو تفرد سيء أو الحفظ ونحو ذلك، ومنها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا يريحنا أيها الإخوة، بدلا من أن نلغي شيئا استعمله الأئمة، أحسن من ذلك أن نتصور أو أن نعرف على الأقل ولو بإجمال كيف استعملوا هذا المصطلح. هذه نقطة. وأؤكد على مسألة أخرى، وهي أنهم في كلمة شاذ أو مصطلح الشاذ هذا يقل إطلاقهم عليه، يعني لو كتبت مثلا في أي موسوعة إلكترونية الشاملة أو غيرها تكتب أنت كلمة حديث شاذ مثلا ستجدها موجودة لكنها بقلة، أكتب في أي كتاب من كتب العلل تفرد به فلان ستجد عندك مئات الأمثلة حسب عاد حجم الكتاب. فالتفرد هذا يقصدون به غالبا إيش؟ الشذوذ، وقد يطلقونه أيضا أي التفرد على النكارة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفرق بين الشاذ والمنكر. هل هناك سؤال يا إخوة على ما تقدم في تعريف الحديث؟ قبل أن عفوا أن تطرحوا أسئلتكم، الحافظ قال هنا هو الصحيح لذاته. ما معنى لذاته؟ ومن أول من أطلقها؟ وما فائدتها؟ هذه أسئلة أجيب عنها الآن باختصار. إذا عرفنا أن الشروط الخمسة السابقة إذا اجتمعت سمي الحديث صحيحا لذاته، فما معنى لذاته؟ من أول من أطلقها؟ أول من أطلقها ابن الصلاح رحمه الله، المتوفى سنة 43 و600. لكن لماذا أطلقها ابن الصلاح؟ وهل توجد في كلام المتقدمين؟ لا توجد. لكن هل من حق ابن الصلاح أن يأتي بها؟ هو لم يأتي بمصطلح جديد يغير ما عليه الأولون، لا، إنما أراد بها أن يفرق بين حديث صح بذاته وبين حديث صح بغيره. أعيد مرة أخرى، هذه الكلمة صحيح لذاته ذكرها ابن الصلاح وتبعوا عليها المتأخرون ليبينوا الفرق بين حديث سمير صح لذاته وبين حديث اكتسب الصحة من طرق أخرى ولم يكتسبها بنفسه. مثال: عندنا حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن، ضممناها لبعضها، هذا يكون صحيحا لماذا؟ لأحسان لغيره وليس لذاته. هذا سبب التفريق، ليفرق طالب العلم بين حديث صح لذاته وصح لغيره، والمتقدمون لا يفرقون بين ذلك لأنهم يعتبرون كل هذا داخل في حيز ماذا؟ الصحيح، فهم يقولون صحيح أو ضعيف. كما سبق معنا في الدرس الأول أن مصطلح الحسن عندهم كان قليلا، أظن نبهنا على هذا، ما أدري نبهنا على هذا في هذا المجلس أو لا، سننبه عليه إن شاء الله بعد قليل. إذن فهم يطلقون صحيح وضعيف، ويقل عندهم إطلاق الحسن لأنهم ينظرون إلى قضية كونه مقبول أو مردود اصطلاح الحسن بدأ مع الترمذي، وسنبين هذا إن شاء الله بعد قليل حتى لا نستبق الأمر. إذن معنى لذاته أي أنه اكتسب الصحة بنفسه ولم يحتاج إلى عاضد، وأول من أطلقها قلنا ابن الصلاح، وفائدتها للتفريق بين ما صح بنفسه وبين ما صح بغيره. طيب هنا أيضا سؤال آخر أجبنا عليه، لماذا لم يكتفي الأئمة بالتنصيص على العلة فقط، ولماذا نصوا على أو لماذا نصوا على الشذوذ، السلامة من الشذوذ، بيناه قبل قليل. طيب ننتقل إلى الآن أفتح المجال للسؤال قبل أن ننتقل للجملة الجديدة من كلام الحافظ. في أحد سؤال عندك عبد الرحمن؟ تفضل خذ المايك.
وذكرنا يا شيخ شروط الحديث الصحيح السلامة من العلة في التنصيص على أن العلة قادحة، هل مثلا هناك علة قد لا تقدح ولا جميع العلل تقدح في شروط الصحيح؟
هذا سؤال جيد، إن شاء الله تعالى سيكون لنا بحث مستقل في الحديث المعلل في درس قادم، لكن أجيب بإجمال حتى لا نستبق الأحداث، فنقول ليس كل علة تقدح، ليس كل علة في السند أو في المتن تقدح، بمعنى أن الأئمة قد يعرض لهم بعض العلل في المتن أو في السند لكنها لا تقدح فيمشون الحديث ولا يعلونه به، فليست كل العلل مؤثرة، ليست كل العلل مؤثرة، والسبب سيتبين إن شاء الله تعالى في درس قادم حينما يتكلم المؤلف رحمه الله على نوع المعلل، فلا نستبق البحث فيه. نعم، في أحد عنده سؤال أو ننتقل إلى الجملة الأخيرة؟ طيب يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك في كلامه على هذا، بعد أن عرف الحديث الصحيح قال: وتتفاوت رتبه، أي رتب هذا الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طيب هنا سؤال قبل أن نعلق على كلمة الحافظ، إذا كانت هذه الشروط متفقا عليها كما ذكرنا قبل قليل، لماذا يختلف العلماء في التصحيح والتضعيف؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الاختلاف ليس عائدا إلى ذات الشروط، وإنما هو عائد إلى اجتهادهم في تطبيقها، اجتهادهم في تطبيقها، تماما كالفقيه الذي يأخذ النص ويتأمله فيرى أن هذا الحديث ده يدل على التحريم مثلا، وآخر يقول لا أنا أرى أنه يدل على الكراهة، فقيه يأتي إلى نص فيرى أنه يدل على الوجوب يخالفه آخر ويدل على أنه استحباب، النص واحد لكن اختلفوا في تطبيق قواعد أصول الفقه في التأمل والاستنباط. هنا المحدثون تماما لا يختلفون في أهمية العدالة أو في اشتراط العدالة، ولا يختلفون في اشتراط الضبط، ولا يختلفون في اشتراط الاتصال، ولا السلامة من الشذوذ والعلة، لكنهم يختلفون هل هذه علة مؤثرة أم لا، يختلفون هل ثبت سماع هذا منها الراوي من شيخه الذي روى عنه أو من الراوي عنه أم لا. فمثلا عندنا في إسناد ما يختلف المحدثون فيه هل هو ثابت، هل هو متصل أم لا، رواية الحسن البصري رحمه الله عن عمران بن حسين كمثال، فمن أثبت سماع الحسن من عمران هل يصحح السند؟ يصححه، لا، من أثبت السماع يصححه، الحسن إمام، فإذا قال سمعت عمران يقول خلاص إذا صح السند إلى الحسن انتهت المشكلة. لماذا نحكم عليه بالصحة؟ لأنه ثبت عند هذا الإمام أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. لكن من يقول وهو أكثر الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران، فإذا جاءه إسناد ولو كان إلى الحسن البصري كالشمس صحة وعدالة وسلامة من العلل، لكن لما وصلنا إلى الحسن وإذا هو يقول عن عمران، فيكون هذا الحديث عند جمهور الأئمة إيش؟ صحيحا أو ضعيفا؟ لماذا توقفتم يا شباب؟ أنا أعود وأقول نحن الآن في حيز جمهور العلماء الذين يقولون لم يثبت السماع، وقلت لكم السند إلى الحسن كالشمس صحة، لكن يوم وصلنا إلى الحسن وإذا الحسن يقول عن عمران ضعيف، لأن الجمهور يقولون لم يسمع الحسن انتهى. واضح إخوان؟ فهذا مرادي، يختلفون في التطبيق، وهم لا يختلفون في أن الاتصال شرط للصحة، لكن هذا مثلا لنفترض يحيى يقول إنه لم يثبت، أحمد يقول لا ثبت السماع، فأحمد يصحح ويحيى يضعف. ليس اختلافا في أصل اشتراط السماع كلا، وإنما في تطبيقه على هذه الصورة، واضح؟ هذا سبب اختلاف في الصحة والضعف. لنعود الآن إلى قول الحافظ وتتفاوت رتبه، أي الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، أو ثم مسلم ثم شرطهما. الضمير في قوله رتبه يعود على ماذا ها شباب؟ صحيح. على الصحيح، لأن الكلام كله على الصحيح لذاته. طيب ما سبب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ السبب هو أن شروط الحديث الصحيح في البخاري وشرطه في الرجال وشرطه في الاتصال أقوى من شرط الإمام مسلم، وكل الكتابين صحيح، وكل الكتابين صحيح. قد تقول كيف كل الكتاب صحيح وهذا شرطه أقوى وأشد؟ فنقول تماما كما تستوعب أن الطالب يخرج بتقدير ممتاز، وهذا نسبة 100% وهذا نسبة 90%، كلهم تعطيه إيش؟ تقدير ممتاز، كلهم داخلون في حيز ماذا؟ الصحة العالية، واضح؟ لكن هذا نقول أخذ 5 من 5 وهذا 4.5 وكلهم تقديره ماذا؟ ممتاز. هذا مراد الحافظ في قوله ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. وهنا مسألة، هل نص البخاري أو مسلم على شروطهما في الحديث الصحيح أو في كتابيهما؟ الجواب لا. أنت حينما تفتح صحيح البخاري تجد كتاب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، ثم تقرأ حديث النية، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعد الأنصاري، السند السابق. أين الشرط؟ الشرط فهمه العلماء من تتبعهم لأحاديث الصحيح واستقرائهم، فوجدوا أن البخاري لا يقبل إلا من ثبت سماعه ممن روى عنه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، بالإضافة إلى بقية الشروط العدالة والضبط، هذه أمر بين وواضح. ذهبوا إلى صحيح مسلم واستقرأوه أيضا كما استقرأوا من شرط البخاري، لكن مسلم فيه ميزة عن البخاري أنه كتب مقدمة كبيرة وحافلة بين فيها مذهبه في الاتصال، مذهبه في الاتصال، ومن ذلك أنه قال كل راويين اجتمع في عصر واحد وأمكن، لاحظوا القيد هذا مهم جدا، وأمكن لقاء بعضهم لبعض، فهذا عندي متصل، وإن لم يثبت ماذا؟ وإن لم يثبت سماعه، هذا من ذلك يكفي عندي أنهما تعاصرا وأمكن لقاء بعضهما من بعض. التعاصر أو المعاصرة معناها واضح، ليس كذلك؟ لكن ما معنى أمكن لقاؤهما؟ أي لا لا عفوا، نحن الآن إذا ثبت السماع انتهى، وإذا لم يمكن اللقاء عند مسلم منقطع، هذا لا إشكال فيه، لكن الفرق بين البخاري ومسلم في هذه الجزئية، تعاصر وأمكن لقاء بعضهما بعضا. مثال الآن في عندنا مثلا شقيق بن سلمة أبو وائل من المخضرمين وعاش في الكوفة ومن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، روى حديثا عن معاذ، أو لو روى حديثا عن معاذ بن جبر رضي الله عنه، معاذ عاش في الشام آخر حياته، نعم، لكن ثبت عندنا بالتتبع وبسيرة وائل شقيق بن سلمة أبو وائل وسيرة معاذ أن أبا وائل لم يرحل إلى الشام، لم يرحل إلى الشام، فهل لقاؤهما ممكن مع أنهما متعاصرين؟ لأن شقيق بن سلمة مخضرم، أدرك النبوة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقاه، فهذا عند مسلم هل هو متصل أو منقطع؟